بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا لمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قيال قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنه كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون ممن سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في رواياته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فما ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة.
طيب، كل هذا الكلام هو عبارة عن صورة أو يعني تعبير آخر للصورة السابقة. فمسلم رحمه الله يؤكد أن الأصل في الإسناد المعنعن مع وجود المعاصرة القبول، ولو رددنا هذا للزم منه أن نرد الأخبار التي فيها عنعنة بين رواة تحقق بينهم اللقاء. يلزم من يقول بذلك القول بهذا الإلزام، وعرفنا أنه لا يلزم. ما حجته؟ حجته أنه ربما أرسل فيما بينه وبين شيخه، يعني يروي شيئا عن شيخه وهو لم يسمعه منه حتى وإن لم يكن مدلسا، فإن هذا ممكن. ثم مثل بالأمثلة السابقة، والأمثلة السابقة بينت ما فيها إجمالا، وإن كان هناك يعني عدم وضوح فإني يمكن أن أزيده وضوحا بالآتي. فأقول: إذا كان هناك حديث مداره على سبيل المثال على هشام بن عروة، وهناك من يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، فماذا نصنع في هذه الحال؟ الطريقة التي يعتمدها المحدثون أنهم ينظرون إلى القرائن، هل المجلس متحد أو غير متحد؟ فإذا اتحد المجلس كم الذين رووا الحديث متصلا وكم الذين رووه مرسلا؟ فإذا كان من رواه مرسلا واحد ومن وصل ثلاثة، رجحوا رواية الأكثر، فصار الحديث الصواب فيه أنه متصل، والرواية المرسلة يعدونها غلطا شاذة، والعكس كذلك. فالعبرة بمثل هذه القرينة. كذلك أيضا الترجيح بالأحفظ، لو كان اللذان رويا هذا اثنين اختلف منهم من وصل ومنهم من أرسل، فنأخذ برواية الأحفظ ونقدمها على رواية الأقل حفظا. هذا فيما يتعلق بتعارض الوصل والإرسال. لكن إذا جئنا لبعض الأمثلة التي أوردها مسلم نجد أنها ليست من تعارض الوصل والإرسال، وإنما هي من باب الزيادة في الإسناد المتصل أصلا. يعني دعوني أمثل بالمثال الذي ضربناه في اختصار علوم الحديث، لكن لعله نسي لأنه في دورة سابقة في مبحث المزيد في متصل الأسانيد. لا أدري تذكرون المثال أو لعله يأتي، أنا يعني أحيانا تخطط علي الأمور بسبب كثرة الدورات، فربما شرحت يعني هذا في دورة أخرى. لكن الحديث معروف وهو حديث لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. الحديث يرويه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مرثد الغنوي فيه نعم عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، يعني الصحابي يروي عن صحابي. أعيد الإسناد، عبد الله بن المبارك يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، والحديث بهذا الإسناد موجود في مسلم. كذلك أخرجه مسلم من رواية الأخرى، ما هي؟ هناك من رواه وهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهم، رووه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفس شيخ ابن المبارك عن بسر ابن عن بسر بن عبيد الله عن قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فما الفرق بين الإسنادين؟ نعم، الإسناد ابن المبارك في زيادة بإدريس الخولاني بين بسر وبين واثلة، بينما الرواة الآخرون يرونه بإسقاط هذه الواسطة ولكن مع التصريح بالسماع. فبسر بن عبيد الله ماذا يقول؟ يقول سمعت واثلة. طيب، هذا المثال لو نظرنا في كلام الأئمة كأبي حاتم الرازي، وقد تكرر هذا المثال كثيرا في يمكن في 3 أو 4 مواضع في كتاب العلل لأهميته، يبين أن الصواب مع من نقص وهم الوليد بن مسلم ومن معه. لماذا؟ أولا لأنهم شاميون، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، فلهم بشيخهم اختصاص. أما عبد الله بن المبارك فهو مروزي، فرواية أهل البلد عن بلديهم تقدم على رواية غيرهم لأنهم لهم به اختصاص. ثم هم كثرة، وعبد الله بن المبارك واحد. ثم قد تحقق، وهذا الشرط المهم، قد تحقق السماع في موضع الزيادة وهي بين بسر وبين واثلة، بينما نجد أبا حاتم في أمثلة أخرى لا يتحقق فيها السماع في موضع الزيادة، فماذا يصنع؟ يقدم الإسناد الزائد، بل أحيانا يقدمه ولو كان الراوي ضعيفا. فمرة صارت الزيادة من عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، حتى ابنه عبد الرحمن تعجب، قال لما قضيت بهذا وقد عرفت ضعف بن لهيعة؟ قال إنه قد زاد. إذن هذا يدلنا على حساسية ماذا؟ الإسناد المعنعن، لأنه في الأصل مشكوك فيه. مثل يعني هذا الكلام الذي يوم إليه مسلم، نعم هو موجود ويختلج في نفوس المحدثين، وإنما قبلوه على مضض لأن الواقع فرض نفسه عليهم، وإلا في الاحتمال وارد، لكن الواحد منهم يمشي وفق قناعات معينة. فمعظم الأئمة اقتنعوا بأنه لابد من تحقق اللقاء، ولا يكتفى فقط بمجرد المعاصرة إلا بقرائن. لكن مع ذلك فالظن وارد في أن الراوي قد لا يكون سمعه من شيخه ما دامت العنعنة موجودة. فإذا جاء أي شيء يوحي بأن هناك شكا في هذا الموضع فإنهم يرجعون للأصل، وهو أنه لابد من تحقق السماع أيضا في هذا، حتى ولو كان اللقاء موجودا لابد من تحقق السماع، لأن المذهب الذي قلت لكم إنه قد انقرض، مسلم يقول إنه ما يعرف أحدا عليه وحتى شعبة بن الحجاج سمى، فلعله لم يطلع على هذا، وإلا فشعبة ممن يتقصى وراء شيوخه سواء كانوا مدلسين أو غير مدلسين. واقرأوا ترجمة شعبة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو في الحلية لأبي نعيم، كيف أنه أحيانا يستعيد الشيخ الحديث 50 مرة. فشعبة كان شديدا في الرواية، ليس كما يوصف عنها هنا. فعلى كل حال أصل الإسناد المعنعن مشكوك فيه في الأصل، وإنما يقبل كما قلت على مضض. فإذا جاء ما يمكن أن يشير إلى وجود واسطة حتى ولو كانت من راو مضعف، أنا لا أقول إن ما ذكره أبو حاتم يسلم له به، ولكن هذا يدلنا على أن المسألة ليست كما تصور بهذه الصفة. فإذا كان أبو حاتم يعني تأثرت عنده أو أثرت عليه رواية باللهيعة في إسناد معنعن، فمن باب أولى أن يكون غير ابن لهيعة. ولذلك هناك عدد، وأنا قد ذكرت أرقام هذه الأحاديث التي يستدل بها في هذا الباب في المقدمة، مقدمة التحقيق للعلل لابن أبي حاتم، أنا والفريق الذي معي في المكتب. ففي المقدمة نصصت على أرقام هذه الأحاديث التي توجد فيها مثل هذه الزيادات، وكيف أن أبا حاتم قضى بقبول الإسناد الزائد حتى ولو كان من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، فإنه يقدم ممن نعم وهم أحفظ ممن زاد، فإنه يقدم الإسناد الزائد إذا لم يتوفر السماع في موضع الزيادة. لكن هذا المثال الوحيد اليتيم وهو زيادة أبي إدريس الخولاني قضى فيه أبو حاتم بقبول رواية الآخرين لأجل تحقق السماع في هذا. ولو كان معي الجهاز قرأت عليكم يعني كلاما له صريحا في مثل هذا. وأبو حاتم واحد من هؤلاء الأئمة، أنا لا أقول إننا يعني نلتزم بكلامه هو فقط، أقول هذا منهج موجود عند الأئمة الآخرين، ولكن في تطبيقات تجدونها يمكن تكون مبثوثة في بطون الكتب. والمقصود الإشارة على إلى أصل منهج، وأن البخاري لم ينفرد بهذا، ولا علي بن المديني انفرد بهذا، وليس البخاري مقلدا فقط لعلي بن المديني، بل هذا منهج عند علماء الحديث. إذن هذه الأمثلة التي أوردها مسلم تدخل في هذا الباب الذي ذكرناه. نحن ننظر لهذا الاختلاف على هشام بن عروة سواء في ما ذكر من واسطة بينه وبين أبيه وهو واسطة عثمان بن عروة، أو واسطة فيما بين أبيه و عائشة رضي الله تعالى عنها وهي عمرة بنت عبد الرحمن، فإن هذا يرجع فيه إلى هل وجد السماع في موضع الزيادة أو لا. فإن لم يوجد السماع فإن الأصل قبول الإسناد الزائد في مثل هذه الحال. فهذه الرواية كشفت هذه الرواية. وأنا يذكرني هذا بمن يستدل من الإخوة في موضوع التدليس، يعني مثلا أحيانا تأخذ أبعاد أخرى، فبعض الإخوة يقولون نحن لا نرد رواية المدلس إلا إذا ثبت أنه دلس. كيف يثبت أنه دلس؟ قالوا لابد أن يأتينا إسناد آخر فيه وجود الواسطة، يعني مثل ما ذكرنا عن هشام بن عروة كيف أنه جاء في هذا الإسناد إدخال عثمان بن عروة بينه وبين أبيه. طيب وإن لم يكن يعني مكشوفا هذا بإسناد، قالوا الأصل نقبل العنعنة حتى ولو كانت من مدلس. طبعا هذا يفترضونه في غير المدلسين الذين يعني تدليسهم شديدا كابن إسحاق ونحوه، لكن حتى في مثل هذه الحال نقول إذن ما الفرق بين المدلس وغير المدلس؟ الآن نحن ذكرنا هذا فيما بين بسر ابن عبيد الله وبين واثرة ابن الأسقع، وبصر ابن عبيد الله لم يوصف بالتدليس، فإنما قبلت روايته هنا لأنه صرح بالسماع. ولو وجدنا هذه الواسطة دخلت حتى في رواية راو عرف عنه أنه لا يدلس كمنصور بن المعتمر، فإن نرد تلك الرواية التي وردت ناقصة ونأخذ بالإسناد الزائد إلا بالشرط الذي ذكرناه، وهو تحقق السماع في موضع الزيادة، وأن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. الموضوع في الحقيقة يعني أنا كان بودي يعني أن نتناوله بهدوء ومع بعض الأمثلة وتكون الرسالة حاضرة، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله.
قال رحمه الله: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا من شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر روايته إياهما في رواية بعينها
رؤيته
ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عما روى.
هذا عبد الله بن يزيد الأنصاري هو عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي، فروايته هنا رواية صحابي عن صحابي. ومسلم رحمه الله ألزم هنا بما لا يلزم البتة عند علماء الحديث كلهم، فمرسل الصحابي مقبول. قد فصلنا القول في هذا في الكلام على الحديث المرسل بأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة، اللهم إلا صغار الصحابة الذين لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم عنه رواية، أو ربما كان للواحد منهم رواية لا كرواية، مثل محمود بن الربيع أنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه. فبعض أهل العلم يعامل مراسيل هؤلاء كمراسيل كبار التابعين، فمن يقبلها فإنه يقبلها، ومن يردها فإنه يردها، ومن يقبلها بتفصيل فإنه يقبلها بتفصيل كمذهب الشافعي. على كل حال، الاستدلال برواية صحابي عن صحابي في مثل هذا أنا أرى أنها غير وجيهة، وهذه مسألة محسومة ومفروغ منها، وينبغي أن يكون الكلام هنا فيما دون ذلك، وإلا لساغ لمن يرد المرسل لمن يقبل المرسل أن يحتج بهذا على من يرد المرسل. كيف يمكن أن يقول نحن علمنا أن أبا هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فإذا حدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من أخباره في مكة فإن هذا الحديث مرسل ويلزمكم أن تردوه. فهل هذا اللازم لازم؟ نقول لا، مراسيل الصحابة هذه مستثناة من القضية. وكذلك أيضا مثل هذا الموضع الذي يستدل به مسلم هذا مستثنى من القضية، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا كلام لا في عنعنتهم ولا في مراسيلهم، ولا يقال عن الصحابي إنه مدلس، ولا تناقش عنعنة الصحابي أصلا، ولا تناقش روايته حتى ولو حدث بشيء نعلم يقينا أنه ما سمعه أو شاهده، مثل ما قلنا عن رواية أبي هريرة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه غير داخلة في المبحث، وينبغي للمستدل أن يستدل في صلب الموضوع لا يخرج خارج الموضوع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن
لا نقول هاتها يا مسلم كلها، لا تبقي ولا شيء، ما الذي يبقي؟ هات يعني من ينتصر لقول المسلم يأتي بهذه الأدلة والأخبار، ما الإشكال فيه؟ كل شيء سيرد عليه، يعني هذا منهج علمي واضح وبين، من انتهجه فإنه انتهجه بعلم ومعرفة. أما الكلام المجمل هكذا لعجزنا عن تقصي ذكرها وإعصائها كلها، هذا كل أحد يستطيع أن يقوله. فإذا كان هناك من قد يستدل بكلام مسلم نقول هاتها كلها، لا تبقي منها ولا تذر، كل شيء سيرد عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، هلم جرى
جرى
هلم جرى ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. وأسند أبو
طبيعة الحال قلت لكم أيها الأخوة كان ينبغي أن تكون رسالة الشيخ المعلم، فمن الضروري لتكميل الفائدة أن تراجعوا رسالة الشيخ عبد الرحمن المعلم، لأنه مسك هذه الاستدلالات من مسلم واحدا تلو الآخر وأثبتها. فمثل هذا تجده مثلا يقول بلى قد ورد ما يدل على تصريح مثلا أبي عثمان النهدي بالسماع من أبي بن كعب. طبعا أنا لا أقصد حرفية الموضوع، ولكن أقصد أنه فند هذه الأدلة واحدا تلو الآخر. وأحيانا يقول يستغرب أحيانا من مسلم كيف أنه أخرج الدليل نفسه في صحيحه في موضع آخر، كيف غابت عنه دلالته. فهذه الرسالة مفيدة جدا، أنصح بمطالعتها. نعم.
قال: وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي مسعود
عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي عن علي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل ممن يعرج عليه أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.
طيب، لا شك أن مسلما رحمة الله تعالى عليه أغلظ العبارة على مخالفه في هذا، وإن كان لم يسمه، والحمد لله أنه لم يسمه. وهذا الذي سمعنا لا يخلو من الأدلة والكلام الذي ذكره، لا يخلو هذا الكلام من أن يكون أو تكون هذه الأحاديث التي أوردها رحمة الله تعالى عليه من الأحاديث التي ورد فيها السماع بعينها، وهذا موجود في بعض الأمثلة كما قلت لكم، راجعوا رسالة المعلمي، أو يكون السماع موجودا لا في ذلك الحديث ولكن في أحاديث أخرى لم يطلع عليها مسلم بين هذا التابعي وبين ذلك الصحابي، فهذا أيضا قد فات مسلما بعضه، أو يكون هناك ما يقوم مقام اللقاء من القرائن، وهذه قد لا يكون مسلم رحمه الله تعالى أثارها، فيمكن أن يجاب عن بعض الإشكالات التي أوردها بهذه القرائن، مثل ما قلت في مسألة البلد وطول المعاصرة وهلم جرة، فهذه احتمالات تقوم أو قرائن تقوم مقام تحقق اللقاء. ودعونا نفترض أن ثمة أحاديث فعلا لم تقم الدلالة فيها على تحقق اللقاء بين الراوي وبين من روى عنه، وليس هناك قرائن تقوم مقام اللقاء، فما حكم هذه الأحاديث؟ مسلم رحمه الله ادعى الإجماع، ودعوى الإجماع ها هنا يمكن أن تنقض مثلا بوجود أئمة آخرين أعلوا هذه الأحاديث بالإرسال، أو أعلوا رواية الراوي، جنس رواية الراوي، مثل أن يقول فلان عن فلان مرسل. وثمة أمثلة على مثل هذا في كتب المراسيل كما قلت، فهذا يدل على أن المسألة لا تتناول بهذه الصفة، يعني دعوة الإجماع أو تضخيم القول بهذه الصفة حتى يهاب الطرف الآخر، لا، وإنما ينبغي أن ينظر بأنات وتؤدة لكل دليل على حدة، ثم بعد ذلك يصفو ما يصفو من الأدلة التي يمكن أن تناقش بمنأى عن تلك الأدلة التي لا يمكن الاستدلال بها أصلا لكون مسلم رحمه الله أخطأ فيها. وفوق كل ذي علم عليم، إذا كان مسلم رحمه الله قد أورد هذه الأدلة في صحيحه وفاته هذا، فمن باب أولى أن يفوته أو تفوته بعض أقوال أهل العلم في أماكن أخرى، يعني قد يكون لم يطلع عليها، فإذا كان فاته ما في صحيحه فمن باب أولى أن يفوته ما في غيره، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المسألة يعني قد وضحت بهذا التعليق اليسير، ومن أراد الاستزادة فأنا أنصحه بالقراءة في من ناقش مثل هذا الموضوع، ممن ناقشه ابن رشيد السبتي في السنن الأبين في المحاكمة بين البخاري ومسلم، وكذلك ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، وكذلك أيضا أخونا الدكتور خالد الدريس في أطروحته للماجستير في الإسناد المعنعن أيضا، والشيخ إبراهيم اللاحم في كتابه أظن عنوانه الاتصال والانقطاع، وكذلك أيضا له رسالة نشرت في مركز البحث العلمي عندهم في جامعة القصيم، نسيت عنوانها، ولكنها مناقشة لما ذكره الدكتور حاتم الشريف في هذا الموضوع في كتابه إجماع المحدثين، وهي مناقشة مهمة جدا للغاية، يجب على طالب العلم الذي يقرأ إجماع المحدثين أن يطلع على هذه ليعرف نقاط الضعف في كتاب إجماع المحدثين، وهي نقاط مهمة جدا كما قلت لكم، يعني لا أستطيع أن أصفها إلا بالقراءة في ذلك الكتاب، مثل عدم تكميل النص المستدل به. أذكر على سبيل المثال أن الدكتور حاتم أورد نصا لابن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام مستدلا بكلامه، ولكن الدكتور إبراهيم اللاحم ذهب وجاء بالكلام بتمامه بما قبله وبعده، فتبين بسياق الكلام بتمامه أنه لا علاقة له بالموضوع الذي يستدل به، يعني لا دلالة فيه على ما أورد الكلام من أجله لما أورد النص كاملا. فاجتزاء الاجتزاء على بعض العبارات التي تخدم الهدف أو هدف الباحث لا يجوز في مثل هذه الحالة. الإنصاف يقتضي سياق النص تاما أو ترك الاستدلال بهذا. إذا كانت هناك حجج عنده قائمة فيمكن أن يستدل بالأدلة التي يراها، أما هذا الصنيع فإن هذا لا يجوز البتة، فهو إخلال بالأمانة العلمية وتلاعب بعقول الناس. يعني وأنا أقرأ في الكتاب ثم أجد أن صاحب هذا البحث اجتزأ على كلام وترك كلاما آخر، أقول هذا غشني، هذا يريد أن ينقلني نقلة غير طبيعية في مثل هذه الحال. فليست هذه من أساليب البحث العلمي المنصف، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.